الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في عرف الأحكام عند حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وقد أخذنا فيما مضى أو في الدرس الماضي جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم الذي هو الاغتسال برؤية الماء. نعم، إذا رأت الماء. وهل يشمل هذا الحكم ما إذا رأت الماء بعد اغتسالها من الجنابة أو لا يشمل ذلك؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، فالعلماء تنازعوا في رؤية الماء الذي هو المني بعد الاغتسال من الجنابة، هل يوجب غسلا جديدا أو لا يوجب؟ فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الاغتسال مرة أخرى كما هو مذهب الإمام الشافعي، فيرى أن الشخص إذا اغتسل من الجنابة وبعد اغتساله خرج منه المني فإنه يوجب الاغتسال مرة أخرى. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم وجوب الاغتسال وأنه يكتفي بالوضوء ولا يلزم الاغتسال كما هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم من فصل بين خروج المني بعد البول وبين خروج المني قبل البول، والمعنى أنه إذا ما اغتسل ثم بال بعد اغتساله فخرج المني بعد بوله فلا يوجب الاغتسال لأنه يعتبر منيا جديدا لم يخرج متدفقا وإنما صار سيرانا فلا يوجب الاغتسال. وبالبول زال ما يتعلق بالمني السابق، فإن الشخص إذا ما بار خرج ما علق من المني وما تبقى مع البول، فإذا ما خرج بعد ذلك شيء من المني فيعتبر منيا جديدا. والمني إذا خرج يسيل سيلانا من غير حذف فلا يجب الغسل، لكن إذا خرج بعد الاغتسال وقبل البول فهو متعلق بالمني السابق، فهو متعلق بالمني السابق فيأخذ حكمه فيعيد الغسل مرة أخرى. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهي أيضا رواية الإمام أحمد. وما ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو المشهور من الإمام أحمد رحمه الله هو القول الأقوى، فإن إيجاب الاغتسال من الجنابة مرتين، إيجاب الغسل مرتين من جنابة واحدة خلاف الأصل، فالجنابة الواحدة تحتاج إلى غسل واحد، أما إيجاب غسلين لجنابة واحدة فهو خلاف الأصل. وذلك المني الذي خرج يسيل سيلانا لا يأخذ أحكام المني الموجب للغسل، فإن المني الموجب للغسل هو الذي يحدث به، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكرناه فيما مضى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. وهذا الذي يسيل سيلانا سواء كان قبل البول أو بعد البول لا يأخذ أحكام المني الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه لا يفرق ما بين المني الخالص قبل البول أو بعد البول، المني الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية هو الذي يحدث به. وهذا القول كما قلنا، وهذه الفتوى لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة، أي أثر الجنابة وهو المني، والمني أثر من آثار الجنابة. كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء، أي مواضع الماء من الثوب. وإن بقع الماء في ثوبه، وهذا الحديث يدل على استحباب تطهير الثوب من المني، يدل على استحباب تطهير الثوب من المني. وقد احتج به من قال بنجاسة المني كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة، فقد ذهب رحمهم الله إلى نجاسة المني، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى غسله إلى إزالته بالماء سواء كان رطبا أو يابسا، وأبو حنيفة يفرق بين الرطب واليابس فيرى أن الرطب يغسل واليابس يفرك ويحد. وأما الحكم النجاسة فقد اتفق عليه، وأكثر العلماء على طهارة المني، وهو المعروف عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. والقول بطهارته هو القول الصحيح، وهذا الحديث لا يدل على نجاسته، فإن غسل الثوب من المني لا يدل على نجاسته، فإن الثوب يغسل من الأمر المستقبل كالمقاف واللخام وغير ذلك من الأمور المستقبلة وإن لم تكن نجسة. فمجرد غسل الثوب لا يدل على نجاسة ذلك الأمر الذي غسل من الثوب، وحديث عمار الذي جاء عند النعدي إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمني والقيء حديث واهن لا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هنالك حجة قوية لمن قال بنجاسة المني، ولو كان المني من الأمور النجسة ومن الأعيان النجسة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيانا ظاهرا، فإن ملامسة المني لأبدان الناس ولثيابهم أمر منتشر في أوساط الناس ويتعسر اتقاء ذلك، يتعسر اتقاء ذلك. فلو كان المني من النجاسات لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأوضح الأمر، ولجأت الأحاديث التي تدل على ذلك، ولم يأتي في ذلك حديث صحيح صريح بنجاسة المني، وإنما جاءت أحاديث واهية. والمني هو أصل الإنسان، وقد جعله الله سبحانه وتعالى أصلا للطيبين من عباده كالرسل والأنبياء وسائر عباد الله الصالحين. فقول الله سبحانه وتعالى يجعل أصل الإنسان شيئا نجسا فيه شيء من النظر، والناس إذا أرادوا أن يسموا شخصا قالوا أصله نجس، وإن كانوا يريدون بذلك النجاسة المعنوية، فيبعد أن الله سبحانه وتعالى يجعل أصل الطيبين ما هو من الأمور النجسة. والمن يخالف سائر الفضلات النجسة فإن النجاسة حبط ونتن، وسائر النجاسات فضلها زائدة عن البدن، وأما المني فليس فيه من حبط النجاسات، رائحته كرائحة الطلع، كرائحة طلع النخل وكرائحة العجين، فليس فيه من نتانة النجاسات، ولونه من أصل الألوان أبيض صافي اللون، فليس فيه نتانة النجاسات وخبث النجاسات، وليس بفضلة زائدة عن البدن كالبول والغائط وغير ذلك من النجاسات الخارجة من البدن، ما هي فضلة زائدة، بل المن يجري مجرى الغذاء، المن يجري مجرى الغذاء لا مجرى الفضلات الزائدة التي لا حاجة إليها. ولهذا يتغذى منه الجنين في بطن أمه وينمو منه، كما ذكر ذلك أهل العلم، ويتمسك نعم ويذكرون في هذه القضية الحديث المشهور، حديث رويفع الأنصاري رضي الله عنه الذي جاء في المسند عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهم في شأن إتيان الحامل من السبايا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره، والمراد بالزرع هو الحمل الذي في رحم السبية. إذا سبى المسلمون نساء الكفار وهناك امرأة حامل، وقبل ذلك حتى إذا لم يتبين حملها لا يجوز أن يدخل بها الشخص إلا بعد أن تستمر بحيضة خشية أن تكون من الحوامل، فإن إذا كانت من الحوامل فلا يجوز له أن يسقي ماءه الذي هو المني زرع غيره الذي هو الجنين الذي في بطنها. فقال العلماء: هذا مما يدل على أن الجنين يتغذى من ماء الرجل، وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه يزيد في سمعه وبصره، أنه يزيد في سمعه وبصره، وهذا مذكور ومشهور في كتب الفقه. وذكر علامة ابن القيم رحمه الله أن الحامل إذا ما وطئت وأكثر من وطئها خرج الطفل عبلا سمينا، وإن هجرت خرج ضعيفا، وإن هجرت خرج ضعيفا. فعلى كل هذا أمر يقرر الفقهاء في كتب الفقه كالعلامة ابن قدامة، وقد ذكر ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ العلامة ابن القيم وغير واحد من أهل العلم يذكرون هذا ويعتمدون على هذا الحديث. فكما أن الماء ينمي الزرع فهكذا المن ينمي الجنين، المن ينمي الجنين. لا يسقي رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فالمني معدود من جملة الأغذية، ما هم الفضلات الزائدة كالبول والغائط وغير ذلك من أنواع النجاسات، ولا يشبه النجاسات لا في لونه ولا في ريحه وخبثه ونثنه، ما في هذه المعاني الموجودة في النجاسات. والبلوى تعم به لا سيما في الاحتلام، فلا يستطيع الإنسان أن يتقيه من ثوبه وبدنه، ولم يأتي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بنجاسته مع اشتداد البلوى به، فيكفي هذا دليلا على طهارته. وكما قلنا هذا الحديث ليس بصريح على نجاسة المني، فمجرد غسل الثوب منه لا يدل على نجاسته، كيف قد جاء في الحديث الآخر قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف أن الفرك لا يزيل النجاسة وإنما يخفف النجاسة، والفرك يكون للمني اليابس وهذا فيه تخفيف لا إزالة للنجاسة، فلو كان المن نجس لغسل وأزيل سواء كان رطبا أو يابسا، فإن الأصل اجتناب النجاسة قلت أو كثرت، فلو كان المن من النجاسات لطولب بإزالته بالكلية ولم افتفي بفرك يابسه. بل جاء في مسند الإمام أحمد عند ابن خزيمة وعند غيرهما من حيث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلط المني بعرق الإرثير ثم يصلي فيه، فإن كان يابسا حته من ثوبه ثم يصلي فيه. في أنه كان يسلط المني بعرق الإظفار، والسلف ما في إزالة للمني، وهذا الفعل إنما يفعل في الأشياء المستقذرة لا في الأشياء النجسة. السلف لا يفعل في الأشياء النجسة، وإنما يفعل لإزالة الشيء المستقذر الذي تعافه النفوس، كإزالة المخاط ولا غير ذلك من الأمور المستقذرة. ومما احتج به من قال بنجاسة المني أن مبدأ المني هو المني، فقالوا المني مبدأ المني، فإذا ما استحكم طبق المني صار منيا. فإذا كان مبدأ المني نجس فهكذا منتهاه، إذا كان مبدأ المني اللي هو المني نجس فهكذا منتهى. وهذه حجة ضعيفة، هذه حجة ضعيفة، فلا علاقة بين المبدأ والمنتهى وبين الأصل والفرع، فرب أصل طيب وفرعه نجس، البل والغائط أصلهما الطعام والشراب وهما طاهران، والبل والغائط نجس. وهكذا الإنسان أصله المني، فلو كان المني نجسا على هذه الحجة لصار الإنسان نجسا، لو استقامت هذه الحجة لصار الإنسان نجسا، لأن أصله نجس ومبدأه شيء نجس. فرب خبيث يخرج منه طيب، ورب طيب يخرج منه خبيث، وهذا أمر معلوم. عندنا دم الحيض، دم الحيض من النجاسات، ويخرج منه اللبن، لبن الجنين، الجنين يتغذى باللبن ومنشأ من دم الحيض، فلهذا إذا حملت، فلهذا إذا ولدت المرأة انقطع عنها دم الحيض أو خفى، لأنه يتحول إلى لبن يتغذى منه الجنين. فالشيء الخبيث قد يخرج منه الشيء الطيب، والشيء الطيب قد ينتج منه الشيء الخبيث، والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا مما يدل على قدرة الله عز وجل، مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يحتجون به أن المني خارج من إحدى السبيلين، والخارج من إحدى السبيلين يعتبر نجسا كسائر الخوارج من البول والغائط، وهذه حجة ضعيفة. فالخارج من أحد السبيلين قد يكون من النجاسات وقد يكون من الأمور الطاهرة، فالريح الخارج من الدبر لا يعتبر نجسا لأنه خارج من أحد السبيلين، والولد الخارج من فرج المرأة لا يعتبر نجسا مع أنه خارج من أحد السبيلين، فليس ذلك بلازم. خروج الشيء من أحد السبيلين ليس لا يلزم من ذلك أن يكون نجسا، أو شيء لازم، وإنما الخارج قد يكون من النجاسة وقد يكون من النجاسة، فليس هذا بلازم. وبعضهم يقول عند خروجه من مجرى البول يختلط بالبول فيصير بذلك نجسا، يختلط بالبول فيصير بذلك نجسا. والجمع على ذلك أن هناك من أهل العلم من قال أن مخرج المني غير مخرج البول وبينهما غشاء رقيق، فإن استقام هذا الكلام فلا إشكال، وإن لم يستقم فمخالطة المني البول في مقره لا يحل بنجاسته مخالطة الماء للبول في مقر لا يحل بنجاسته. ولهذا لا يقال أن ما في أجوف الناس من البول والغائط يعتبر نجسا حتى يخرج إلى الخارج، ولا يقال أن الإنسان وعاء للنجاسات، لو كان وعاء للنجاسات ما صح صلاته، فلا يعتبر وعاء للنجاسات ولا يعتبر البول نجسا إلا إذا خرج وهو في قعره. غذاء من الأغذية وشراب من الأشربة لا يحكم بنجاسته حتى يكون فضله خارجة من البدن، فإذا خرجت من البدن صارت نجسة وهي في قعرها لا تعتبر نجسة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خروج المني شبيه بخروج اللبن في قول الله عز وجل من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج الشيء الطيب من أوسط هذه الأشياء الخبيثة، وهذا دليل على قدرة الله أن يخرج الطيب من أوسط أشياء خبيثة من بين فرث ودم لبنا خالصا، وهذا يدل على أن اللبن يختلط بهذه الأشياء ويخرج، فإن الخلوص إنما يكون إذا حصل الشوب الاختلاط، فأخرج الله عز وجل اللبن الطيب من بين الفرث والدم. فهكذا يخرج الله عز وجل المني الطيب من بين البول، وليس هذا ببعيد، نعم ليس هذا ببعيد، وكما قلنا اختلاط المني بالبول في قعره لا يحكم بنجاسته، فإنه لا يحكم بنجاسة ما في الأجواف من البول الغامض حتى يخرج إلى الخارج ويسير فضله. لهذا كما قلنا لا يقال أن الإنسان وعاء للنجاسات، ولا يقال أن الدم الذي في جسم الإنسان يعتبر نجسا الذي في جسمه حتى يصير خارجا مسلوحا، تيز خارجا مسلوحا، وهكذا القول في سائر النجاسات كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلى كل الناظر فيما احتج به القائل بنجاسة المن لا يجد حججا قوية على نجاسة المن، وأحسن من تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله المبحث الواسع في مجموع الفتاوى في الجزء 21، والعلامة ابن القيم رحمه الله وضع مناظرة بين فقيهين في بدايع الفوائد في الجزء الثالث بين قائل بطهارة المني وبين قائل بنجاسة المني، وجعلها مناظرة بين فقيهين، وهي مناظرة طيبة. وقد قيل لابن عقيل وكان بينهم وبين شخص مناظرة في هذه المسألة، ما بينكما؟ قال أريد أن أطهر أصله وهو يريد أن ينجس أصله، أريد أن أطهر أصله وهو يريد أن ينجس أصله. نكتفي بهذا